إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد أن انتهينا من أصول التفسير، سنشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في ما يتعلق بثمرة ذلك العلم، وهو التفسير. سنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة بكتاب هو اسم على مسمى، فهو عمدة في التفسير، وقد صنفه المصنف رحمه الله تعالى، أعني الإمام أحمد شاكر، للطلبة المبتدئين وللمتوسطين. وهو رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء جديد، وإنما اختصر تفسير ابن كثير، وستأتي ترجمة الإمامين، أعني الإمام أحمد والإمام ابن كثير رحمة الله عليهما. وكما تعلمون، فإن شرف العلوم من شرف المعلوم، شرف العلم الذي يطلبه طالب العلم إنما هو بشرف ماذا؟ بشرف المعلوم. فإذا كان هذا الطالب يتعلم هذا العلم الذي يتوصل به إلى أمر عظيم، وهو معرفة كلام الباري جل جلاله، فإذا كان هذا الطالب سيبحث في ما يتعلق بأعظم كلام وهو كلام الله جل جلاله، فلا شك أن هذا العلم سيكون أشرف علم يطلبه طالب العلم. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث فضل وشرف العلم والعلماء، وخاصة فضل هذا العلم، يعني علم التفسير والقرآن وما يتعلق به، لأنكم تعلمون بأن القرآن، تعلم القرآن على أقسام، تعلم القرآن من جهة معرفة معاني القرآن وما يتعلق به، وكذلك معرفة كيفية قراءة القرآن، سنبين إن شاء الله هذه الأقسام بصورة مختصرة. فإذا علمنا بأننا سنقرأ ونتعلم هذا العلم العظيم الذي أثنى عليه الله جل جلاله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك يشحذ الهمم ويدعو إلى الإقبال وعدم الإدبار والصبر على تلقيه. فانظروا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذا العلم وفي فضل العلم بعامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين، إن لله أهلين منا، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فضل عظيم جدا. قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما جلسوا في
هذا المجلس وفي غيره من المجالس التي يجلسونها وما أجلسهم إلا ماذا؟ إلا كلام الله جل جلاله، إلا معرفة كلام الله جل جلاله، أليس كذلك؟ إذن هم أهل الله وخاصته، والحديث في صحيح ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في رواية البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن من جهة تدارس معانيه، من جهة حفظه، من جهة تلاوته وتجويده إلى آخر ما هو معلوم مما يتعلق بهذا القرآن العظيم. وعن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر ابن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ لأن مكة كما تعلمون في الوادي. فقال له: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزى. فاستغرب عمر رضي الله عنه وقال له: ومن ابن أبزى؟ يعني من هذا الرجل؟ فقال: رجل من موالينا، يعني رجل مولى من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ يعني انتهى البشر، انتهى الناس، انتهى العلماء حتى تستخلف عليهم مولى؟ فماذا قال هذا الرجل؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. ذكر له هذه الأوصاف. أول ما قال له: إنه عالم بكتاب الله. انظر، فبين أنه لم يستخلفه لأجل أنه من مواليهم، كلا، بل استخلفه لأنه يستحق هذا المكان وهذا المنصب. عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض، قاضي. وهذا الذي نحتاج له في أن يتولى هذا الرجل. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب من؟ أقوام ويضع آخرين. فتجد إنسان قد يكون لا قيمة له عند الناس، ولكن بتعلمه وعلمه وصبره رفع الله من قدره، فإنه لا يستغني عن العالم، أي مسلم، وأعني عالم الشريعة، لا يستغني عنه أي مسلم، لأنه يريد أن يعبد الله، وكيف يعبد الله بغير العلماء؟ هذا من المحال. والحديث في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث رواه البخاري وغيره: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر إلى هذا الحديث. أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن مفهوم المخالفة أن من لم يفقه في الدين فما أراد الله به خيرا. ومن أعظم ما يتفقه به الإنسان أو فيه الإنسان هو ماذا؟ أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما مر عليه هذا الحديث ماذا قال رحمه الله تعالى لما مر عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ قال: ومن لم يفقه الله في الدين فما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، إذن شرف الفقه والعلم عظيم جدا. اعلم أنك إذا سلك الله بك طريقا للعلم اعلم أن الله أراد بك خيرا، واعلم أنه إذا انصرفت همتك عن طلب العلم وتكاسلت فراجع نفسك، فإن الأمر خطير، لأنه لو أراد الله بك خير لسلك بك مسلك أهل الخير وهم العلماء. هذا الحديث عظيم جدا في بيان ماذا؟ في بيان العلم وفضل العلم والصبر على طلب العلم، لأن السلوك في هذا الطريق يحتاج إلى إخلاص وصبر، لأن الواحد يجلس الساعة والساعتين والثلاث والأربع، قد يجلس في هذا المجلس ويتحمل. لماذا؟ لهمة وإخلاص، لأنه أراد الدار الآخرة، إذن أراد الله به خيرا. أما انظر إلى أحوال كثير من الناس، انظر، ما يتحمل أن يجلس في مجلس علم، لكن مستعد أن يجلس على التلفاز وغيره الساعات والساعات ولا يبالي. ولكن لو ألقى الخطيب أو الإمام كلمة بعد الصلاة، قد تكون في 5 أو 10 دقائق تجد كأنه أصيب بهم وغم، يقول في نفسه متى ينتهي. سبحان الله. إذن هذا هل أراد الله به خير؟ من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. حديث عظيم جدا. من سلك طريقا يلتمس، يطلب فيه علما، يعني ما سلك هذا الطريق إلا لأجل طلب العلم، ما هي الثمرة؟ ما هو الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. صبر نفسه وصابر وترك شهوات الدنيا، ترك شهوات الدنيا وملذاتها، ما هو الجزاء؟ سلك الله له أو سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأنه سلك هو طريق الجنة فسهل الله له ذلك الطريق الموصل إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي أن الملائكة تضع أجنحتها رضا، أي أنها راضية بما يصنع هذا الإنسان وهو طالب العلم. لماذا؟ لأنه يتعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه، ثم يرفع الجهل عن من؟ عن الآخرين. فهو يريد هذا الذي سلك طريق العلم ماذا؟ أن ينشر دين الله في الأرض، وأن ينشر هذا الدين على علم لا على جهل. ولا يستطيع الإنسان أن يجلس في أي مجلس ويتكلم بما شاء كيف شاء، ولكن من أراد أن يسير على طريق الحق لا يستطيع أن يصل إليه إلا بالعلم. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العلم والعلماء، بل بين ذلك رب العزة جل جلاله، فقال جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية وكمال الخشية. لماذا؟ لأن العالم لو دعته نفسه إلى أمر من أمور الدنيا بدأ يتذكر الآيات الزاجرة والأحاديث التي فيها الترهيب من هذا الفعل فينتهي ويزداد خشية. بل انظر، لماذا؟ لأن العلماء من أبعد الناس عن المحرمات، أو أبعد الناس عن المكروهات، فضلا عن ماذا؟ عن المحرمات. لماذا؟ لوجود الخشية. بل بين الله جل جلاله فضل العلماء بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. انظر، من الذي شهد أنه لا إله إلا هو جل جلاله؟ الله جل جلاله. إذن أعظم شاهد على أعظم مشهود. من الذي شهد؟ الله جل جلاله. ما هو المشهود؟ لا إله إلا هو جل جلاله، التوحيد. ثم قرن تلك الشهادة بماذا؟ بالملائكة، لأن الملائكة كذلك شهدوا لعلمهم ومعرفتهم بالله جل جلاله. ثم قرن بعد ذلك العلماء، لأنهم هم أعلم الخلق بالله بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، أليس كذلك؟ شرف العلماء والعلم كثير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. فضل عظيم. يا طالب العلم اصبر وصابر، لو وقعت في مصيبة، وقعت في خطأ، وأنت لازلت تسلك طريق العلماء وطلب العلم، فاعلم أنه يوجد من يستغفر لك، يوجد من يدعو لك، يوجد من يدعو لك أن يكشف الله ما بك. أصبت بمرض وأنت تطلب العلم، ولازلت تطلب العلم وتصبر على ذلك، توجد ملائكة تستغفر وتدعو لك، ليس البشر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى الحيتان في البحر، كل الأسماك، تخيل كم عدد الأسماك، ما لا يعد ولا يحصى، كلها تستغفر لمن؟ لطالب العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن فضل العالم على العابد، ما قال فضل العالم على غيره من الناس، على العابد الذي يصوم في النهار ويقوم في الليل، انظر إلى فضل العالم على ذلك العابد الصوام القوام، ما فضله يا رسول الله؟ قال: كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر إذا أضاء لا شيء بالنسبة، الكواكب لا شيء بالنسبة له، فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن الذي يطلب العلم ويتعلم العلم ويقرأ ما قال العلماء، هو يطلب ميراث من؟ ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن العلماء، لأن الأنبياء لم يورثوا الدينار والدرهم، وإنما ورثوا ماذا؟ العلم. فمن أخذه أخذ بميراث وافر عظيم، لأنه له تلك الأجور العظيمة، لأنه الذي يأخذ ويسير على مسلك، يسير في طريق العلماء وعلى طريق العلماء، وسار على طريق من؟ على طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما ورثوا ماذا؟ العلم. والحديث في صحيح ابن ماجه. وعن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة، والصفة مكان في خلف المسجد كان موجود لمن يأتي من الغرباء ليأخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين، يعني عظيمتين السنام، فماذا؟ قال: في غير إثم ولا قطيعة رحم، لا يقع في إثم بفعله هذا، ولن يؤدي فعله هذا إلى قطيعة رحم أبدا، سيبقى حتى مع أهله. استغرب الصحابة فقالوا: فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله؟ من منا لا يستطيع أن يقرأ آيتين؟ لكن من منا ينظر إلى تلك الأجور ويحتسب؟ هذه المشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله، يعني إما يعلم كتاب الله ويتعلم، أو يقرأ ماذا؟ آيتين من كتاب الله، خير له من ناقة أو ناقتين. يقرأ فقط آيتين، خير له من ناقتين كوماوين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، ثلاث آيات خير من كم؟ من ثلاث ناقات، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كلما قرأ آية خير من تلك الناقة، فضل عظيم، أليس كذلك؟ فقط أنه جاء إلى المسجد وما أراد بذلك إلا وجه الله، أراد أن يتعلم أو يعلم أو يقرأ كلام الله جل جلاله، والحديث رواه مسلم. وعن البراء قال انظروا إلى هذا الحديث، قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط، قال فماذا حصل؟ قال فتغشته سحابة. هذا الرجل كان يقرأ سورة الكهف، قال فتغشته سحابة، أي نزلت عليه سحابة، قال فجعلت تدنو وتدنو، يعني تلك السحابة. انظر الآن، هو يقرأ سورة الكهف والفرس بجانبه مربوط والسحابة تقرب 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 إليه، ماذا حصل؟ وجعل فرسه ينفر، بدأ الفرس ينفر من الخوف لما رأى تلك السحابة، فماذا قال؟ فلما أصبح، هذا كله حصل بالليل، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، يعني يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بماذا؟ بالقرآن، يعني تنزلت بقراءة القرآن السكينة، نزلت 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 إليك، فضل عظيم. فما بالك بمن يقرأ ويتعلم القرآن ويتعلم ما فيه من معاني، لأن هذا الكلام لا بد أن نعرف معانيه والأحكام التي فيه، ولا نستطيع ذلك إلا بمعرفة ذلك عن طريق التفسير. والحديث متفق عليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولهذا البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مقبرة، يدخله الجن والشياطين وتجد الهم والغم فيه، نسأل الله السلام. أما البيت الذي يبدأ فيه القرآن ويتذاكر فيه القرآن وتذاكر فيه السنة، والله تجد فيه السعادة والطمأنينة والراحة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه ماذا؟ سورة البقرة. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حرف واحد. قال والحسنة بعشر أمثالها، ليس حسنة فقط، والحسنة هذه بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر، أنت قرأت ألف لام ميم بكم؟ ثلاث حسنات، وكل حسنة بعشر أمثالها، يعني 30، والله يضاعف لمن يشاء، فضل عظيم. ولهذا في دراستنا لهذا الكتاب علينا أن نحتسب هذه الأجور، وعلينا أن نعلم أننا نقرأ كلام الله جل جلاله ونحتسب الأجر، ونحاول عندما نبدأ في التفسير أن نحفظ القرآن بإذن الله تعالى، لأن الإنسان إذا بدأ بالتفسير كم سنأخذ؟ 5 آيات 6 آيات، ما يستطيع الواحد أن يحفظها؟ شك أنه يستطيع. فخلال هذه المدة التي تمر به تلك الآيات فيجد نفسه بعد سنوات قد حفظ الكثير من كلام الله جل جلاله مع الفهم للمعنى. والحديث رواه مسلم، وقال صلى الله، والحديث في صحيح الترمذي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني تخيل أن القرآن الذي تقرأه والذي تقوم بدراسته وبتدارسه يأتي يوم القيامة يقول يا رب فلان تدارسني وقرأني فيك يا رب فشفعني فيه حتى تنجو من وقوف أو من عذاب أو من غيره وتدخل الجنة أو ترتقي في الجنة. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم، يعني ما خرج من بيته إلى المسجد إلا وهو يطلب ويقصد وجه الله جل جلاله ويريد العلم، إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب. تخيل هذا الموقف، كل طالب علم خرج من بيته يريد العلم وهو يسير والملائكة تضع عليه أجنحتها وهو لا يشعر، لكن والله لو تنبه لشعر. كل واحد منا يخرج من بيته إلى المسجد، أما يشعر بالسكينة؟ أما يشعر بالطمأنينة؟ ها؟ أشك أنه يشعر. إذن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فضل عظيم. والحديث في صحيح ابن ماجه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جاء مسجدي هذا، وكذلك بقية المساجد، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، ليس فقط للعالم بل العالم والمتعلم. انظر، قال: فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. الله أكبر، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. واقرأ ما للمجاهد من فضل. والحديث في صحيح ابن ماجه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. انظر، يعني أنت إذا علمت سنة أو علمت الإنسان آية وعمل بها وقرأها بالصورة الصحيحة وفهم معناها، كلما قرأ أو علم أو عمل فهو في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجره شيء. ولهذا كان خير أو أكثر الناس ميزانا للحسنات من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من جاء بعده من الأمة فهم أعمالهم الصالحة في ميزان من؟ ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علمهم وبلغهم عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء من بعده فهو بميزانه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على وقته وعلى عمره بأن يعلم ويتعلم. والأحاديث في فضل العلم وتعلم القرآن كثيرة جدا، لو أردنا أن نحصيها لطال بنا الوقت، أليس كذلك؟ كيف في أنه يقال لو يوم القيامة: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأحاديث كثيرة جدا وردت في فضل تعلم القرآن والعلم، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على ماذا؟ على هذه الأجور. كلنا والله نحتاج إلى هذه الأجور وإلى هذا الفضل، أليس كذلك؟ الإنسان قد تكون هذه الحسنة يوم القيامة تنجيه من عذاب الله، وهي حسنة واحدة. لا يدري الإنسان، قد يستهين يقول: الله فضل قليل، يعني ما في ذاك، لو تركت هل هناك شيء؟ لكن لا يدري أن هذه الحسنة هي التي قد تنجيه بعد الله سبحانه وتعالى من دخول النار، أليس كذلك؟ فلا بد لطالب العلم أن يعلم أنه بدراسته لهذا الكتاب العظيم إنما هو يدرس كلام الله جل جلاله، أعظم كلام. ولهذا الحافظ الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى أجاد في اختصاره هذا، ولهذا اخترنا هذا الكتاب، لأنه قد أجاد فيه واختصر هذا الكتاب، فهو للمبتدئين يبين معنى كلام الله جل جلاله ويحاول أن يفسر، لأنه اختصر كلام ابن كثير، سيأتي بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، ويربط بين الآيات ويوضح تلك المعاني، ولا يطيل بكثرة الخلاف، بل يذكر الراجح الظاهر الرجحان الذي رجحه الدليل. وهذا الإمام رحمه الله تعالى، أعني المختصر صاحب العمدة، هو الشيخ المحدث العلامة المحقق أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد
سنة 939 للهجرة في مدينة القاهرة، ولهذا كان هو محدث مصر، أليس كذلك؟ كان هو محدث مصر في زمانه عليه رحمة الله. وكان من الصغر شغوفا بالكتب، مولعا بالمطالعة من صغره، سبحان الله.
سنة 939 للهجرة، 300,000 للهجرة، أما ذكرت أن لا 300,000 للهجرة.
فكان من صغره رحمه الله تعالى مولعا بماذا؟ بالمطالعة. تجد سبحان الله، وهذا من توفيق الله، تجد أن هذا الإنسان يوفقه الله جل جلاله إلى طريق وهو لا يدري كيف وصل. تجد بعض الناس الله سبحانه وتعالى يرشدهم إلى شيخ يتعلمون منه ويجدون الطريق الذي يبحثون عنه، وتجد بعض الناس الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه حب العلم والمطالعة والبحث. هذا فضل الله جل جلاله. فالإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان من صغره يحب أن يطالع الكتب، وخاصة كتب الأدب، وخاصة كتب الأدب. وكان رحمه الله تعالى يعلق على كل ما يمر به من الفوائد ويقتنص الشوارد، ولهذا ذكر بعضهم في ترجمته رحمه الله تعالى، انظر يعني كيف توجه إلى الحديث، كان رحمه الله كثير مطالعة كتب الأدب، وكان بعض العلماء فقه أو غيره جلس معه ومع أخيه وكان يحثهم على كتب الأدب، قال لهم اقرأوا في الأدب كثير كذا كذا، وسأتيكم إن شاء الله بعد فترة انظر ماذا فعلتم. جاءهم بعد فترة فقال للشيخ أحمد شاكر ولأخيه علي أو غيره، قال له أو غيره، قال لهم انظموا لي نظم. ذاك الرجل بدأ نظم أبيات الشيخ أحمد شاكر بيت واحد وعجز، فلما رأى من نفسه ذلك توجه مباشرة إلى أين؟ إلى علم الحديث مباشرة، وإن كان هو يقرأ في الأدب ولا زال يقرأ في الأدب، لكن صارت همته أين؟ في علم الحديث، وبرز رحمه الله تعالى، كان إمام في علم الحديث. ولهذا قد يجد الإنسان من نفسه أنه لا يستطيع فيتوجه إلى علم آخر فينبغ، ويبارك الله سبحانه وتعالى في وقته. ولهذا رحمه الله تعالى كانت له مؤلفات كثيرة وتحقيقات، منها أنه حقق مسند الإمام أحمد، حقق مسند الإمام أحمد وهو لم يكتمل، وكذلك حقق كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وكذلك له تعليقات هذه العظيمة اسمها الباعث الحثيث باختصار علوم الحديث، وأيضا له تعليقات وشرح على ألفية السيوطي، له تعليقات وشرح على ألفية السيوطي، وكذلك حقق جزء كبير من كتاب المحلى لابن حزم، له تعليقات وتحقيقات على المحلى لابن حزم، وكذلك حقق كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، وله تصانيف وتحقيقات أخرى كثيرة. وكتبه رحمه الله تعالى فيها من الفوائد والدرر الشيء الكثير. توفي رحمه الله تعالى سنة 77,300 للهجرة، توفي رحمه الله بعد ما أفاد وأجاد وصنف وأفاد هذه الأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكتابنا هذا أسماء المصنف رحمه الله تعالى العمدة، لماذا أسماه العمدة؟ كأنه عمدة لطلاب العلم المبتدئين وغيرهم في تفسير كلام الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله في طيات هذا الكتاب ما يوضح ذلك. نبدأ بمقدمة المختصر رحمه الله تعالى، قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم،
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة كغيره من العلماء، وبينت لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى يبتدئون بالبسملة لأسباب كثيرة، منها الاقتداء بكتاب الله جل جلاله، حيث إنه ابتدأ بماذا؟ بالبسملة. الأمر الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسائله أنه كان لما يراسل الملوك كان يبتدأ بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في البخاري في ما جاء في حديث هرقل. وكذلك التبرك والاستعانة بماذا؟ بسم الله جل جلاله، لأنه يفتتح هذا الكتاب مستعينا متبركا بسم الله جل جلاله. وكذلك لاعتمادهم هذا البعض على حديث ضعيف، كل خطبة لم تبدأ ببسم الله فهي أجذم اليد الجذماء أو غير ما جاء في ذلك، وضح لكم؟ فهذا الحديث ضعيف. المهم أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة كغيره. هنا المصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا سبب التصنيف وما هو مسلك التصنيف في هذا الكتاب، وهذا المدخل سيوضح لك الكتاب وما فيه حتى تعرف الطريق الذي سار عليه الشيخ رحمه الله. يقول:
الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، أسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه.
نعم، يقول: نسأل الله أن يتقبل الحمد والشكر بفضله وكرمه. قال:
وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم لا نحصي ثناء عليه. هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه: إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد.
يقول رحمه الله في هذه الخطبة في هذه المقدمة اليسيرة بين ما يتعلق بصفة العلو لله جل جلاله، ولهذا قال: إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأراد أن يبين بأنه يسير على معتقد أهل السنة في إثبات العلو لله جل جلاله، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة العظيمة. قال:
وبعد، فإن تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري رحمه الله، ولسنا نواجد بينهما وبين أي تفسير آخر مما بيننا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. وقد حرص الحافظ ابن كثير رحمه الله على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآية، وإنه لا يذكر الحديث في أكثر المواضع يساريها من دواوين السنة ومصادرها.
نعم، يعني عرفنا بهذه المقدمة أو بهذه الكلمات أن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يحاول قدر المستطاع أولا أن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، فإذا وجد الآية فيها إجمال وآية أخرى فيها تفصيل وتوضيح، أول ما يبدأ بماذا؟ يفسر تلك الآية بتلك الآية، وهو أعظم ما يفسر به، لأن المتكلم بهذا هو الله، وأعظم ما يفسر الكلام أن يفسر الكلام بكلام صاحبه، أليس كذلك؟ أو بكلام المتكلم به، وضح لكم؟ فإذا لم يجد مباشرة ذهب إلى ماذا؟ إلى السنة، ذهب إلى السنة، والسنة الصحيحة، ليس كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يفسر القرآن بكل ما جاء، بل يفسر القرآن بكل ما ثبت، وفرق بين ما ثبت وفرق بين ما جاء، وضح لكم؟ فإن لم يجد إلى ذلك سبيل شرع مباشرة
إلى أقوال السلف رضوان الله عليهم من الصحابة فما جاء شرع في أقوال السلف. وغالبا بل هذا ديدنه يجمع بين تفسير القرآن بالقرآن مع السنة مع أقوال سلف الأمة. ولهذا تجد أن كتابه رحمه الله أعني تفسير ابن كثير كتاب قيم في بابه حيث إنه سار على منهج السلف سار على منهج السلف رضوان الله عليه ورحمه الله لم يتأول ولم يؤول ولم يحرف بل سار على طريقة الصحابة. قال
وكثيرا ما يكون التعلم الضعف منها والضعيف منها ولكنه يحس أشد الحرص على أداء الأحاديث الصحيحة ويتكرر معها الضعاف.
نعم يعني رحمه الله كثيرا ما يذكر بعد أن يذكر الحديث يقول هذا ضعيف وعلته كذا فيخرج الباحث عن أصل التفسير. ولهذا ماذا فعل مختصرنا هذا رحمه الله؟ حذف هذه الأمور جردها حتى لا يطيل على الطالب لأن الطالب يريد أن يفهم القرآن ما يريد أن يخوض بتلك الدقائق. وضح لكم؟ فيقول رحمه الله ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث من الصحاح ومن غيرها ويجمع الروايات والألفاظ. الإمام ابن الإمام الحافظ أحمد شاكر رحمه الله لم يفعلها اختصر حذف أتى بالرواية الموضحة كما سيبين. قال
وكتابه بذلك أنه تفسير من القرآن معلم ومرشد لطالب الحديث يعرف به كيف يفهم الأسانيد والنصوص وكيف يميز الصحيح من غيره هو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم ونفعه جليل كثير. وكانت رسالة في منذ أكثر من 45 سنة في طبعة الأولى بدولات التي طبع فيها بهانشي تفسير آخر من سنة 1300 إلى سنة 1300 هجرية وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا.
نعم يعني لا يستطيع أحد أن ينتفع بها النفع الصحيح. لماذا؟ فيها تحريف وتصحيف. فلهذا الذي يقرأ تلك الطبعة يجد أخطاء كثيرة فنقحها رحمه الله وحققها وجمع المخطوطات ونسق هذا الكتاب وأخرجه كما ينبغي. قال
ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى ومعه تفسير البقري في مطعمة المنار في 9 مجلدات من سنة 1343 إلى 1347 هجرية بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيي مثل السلف وباحث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع ولكن فاته لذلك الشيخ الكثير.
يعني الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قام أيضا بتحقيق هذا الكتاب وحاول إلى ذلك لكن فاته الشيء الكثير ووقع في أخطاء أيضا كثيرة لوجود التصحيح ما في الطبعة الأولى فحاول أن يصحح قدر المستطاع لكن فاته الشيء الكثير. يقول رحمه الله
قال رحمه الله ثم تداول المصادر في مصر طبعة تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة.
نعم وهذه مصيبة في بعض الطبعات تجد بعض طبعات الكتب طبعات تجارية وإذا أطلق العلماء طبعات تجارية فاحذر منها أي أنها لا تحقيق ولا تنقيح ولا وفيها تصحيح وأخطاء طبعة تجارية يعني صاحبها يريد فقط أن يربح المادة ولهذا ما حقق النسخ يعني هذه النسخة ما حقق على نسخ أخرى ولم يهتم فلهذا تجد الأخطاء حرف واحد كلمة واحدة قد تغير المعنى من الحلال إلى الحرام أليس كذلك؟ قد تغير عقيدة كاملة عند المصنف. إذن هذا أمر خطير ينبغي أن تحقق تلك الطبعات وينظر فيها. قال
إذن عقدت الطبعة المنارة فأخذوها بمكان الأغراض ثم زادوها بالتطاق من غرق أو تحليل.
يعني زادوا الطين بالله، أخذوا تلك الطبعة فيها أخطاء فحاولوا أن يصححوا الأخطاء بأخطاء، يعني وقعوا في أخطاء أعظم. إذا كانت الأخطاء هناك 40% صارت وصلت إلى كم؟ إلى 60 أو 70%. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا لذلك، أي للتحقيق. قال أو ما اعتمدوا نسخ معتمدة حتى يحققوا عليها. قال
فكانت دفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصرا لمن تلت فيه طبعاتهم الغلط والتحريف، يجب معهما أن يعارض قوه طبعة عزمية محققة يرجع فيها إلى النسخ المخطوفة منه ما أمكن، ثم الرجوع إلى مصادر السنة الذي يقول عنه مؤلف الإمام الحافظ وإلى مراجع رجال الحديث والتراجع لتصحيح أسماء الرجال في الأسانيد، وهم شيء كثير وعدد ضخم. هذه ناحية، وناحية أخرى أن القارئ المتوسط الذي يريد أن يصل إلى المقصد الأول من التفسير وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح الذي يؤيده الكتاب والسنة الصحيحة يجد أمامه بحرا
خضما
لا يكاد يدرك ساحله من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق العلم بتخريج الحديث ونقد الرجال مما يجب معه أن نمهل الطريق لهذا القارئ المتوسط ونسلك له السبيل.
نعم، يعني الناحية الأولى التصحيح، الشيخ حاول أن يتداركها قدر المستطاع. الأمر الثاني كثرة ما فيه من ذكر الأسانيد كما قال وكثرة الرجال وإلى آخره. طالب العلم المبتدئ لو يأتي يقرأ تفسير ابن كثير يجد نوع من الصعوبة، آثار وأحاديث ورجال، ويحتاج أن يرجع إلى تحقيق هذا الحديث ومن قال بصحته أو عدمه ومعنى هذا الحديث إلى آخره، سيخرج عن مقصود الأصل وهو فهم القرآن، وإن كان هذا لا يخلو من فوائد ودرر لكن خرج عن الأصل، خرج عن مقصوده الأصل، لأنه طالب مبتدئ يريد أن يفهم كلام الله جل جلاله. فتخيل أنه بدأ في معنى هذه الآيات ثم خرج في حديث خاف في هذا الحديث في ورقات ثم بعد ذلك رجع، وهذا ماذا استفاد هذا الطالب المبتدئ؟ ما استفاد تلك الفائدة؟ لأنه لا يفهم ما يقول هذا العالم الذي في الحديث وتلك الدقائق اللغوية وغير تلك المسائل. فلهذا المصنف رحمه الله تعالى أيضا نظر إلى هذه الجهة فقام باختصار هذا الكتاب. قال
رحمه الله فنضع به بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية يفهم منها القرآن الكريم فهما صحيحا لا يكون معه عباد الأبحاث الفنية الدقيقة في تخريج الحديث ونقد الرجال، ولا يقع عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهي في أكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد في تفسير الآيات.
نعم، يعني إذا رجعنا إلى تفسير ابن كثير نجد ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه وينقل عن الصحابي الثاني والثالث والرابع، كأن هذه النقولات تدل على أن الاختلاف اختلاف تضاد، لكن في الحقيقة هي من باب اختلاف التنوع. فماذا يفعل المصنف؟ يربط لك هذه الأقوال ويذكر لك قول ثم يذكر بأنه بمعنى أو بنحوه قد ذكره فلان وفلان من الصحابة، فأنت يستقيم عندك فهم الآية الفهم الصحيح السلفي. واضح؟ لماذا؟ لأنه قد أوصل لك المعلومة بشكل مختصر بخلاف التوسع وذكر الآراء والأقوال الذي قد يشتت أذهان القارئ أو ذهن القارئ، وخاصة إذا كان مبتدئ. لا يعني كثرة الأقوال، يعني ما هو القول الأقرب أو القول الصواب. وضح لكم؟ قال